على محمد وعلى محمد وعلى أعدائهم وصدر على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. أدوات هذه الصناعة، قلنا المجادل إذا أراد أن يجادل يحتاج إلى أدوات الجدل، وعن طريق المران والممارسة يحتاج عن طريق المران والممارسة تتولد لديه ملكة الجدل. وقلنا بأن الأدوات التي تستعمل في الجدل أربع. الأداة الأولى التي تقدم الكلام عنها وهي عبارة عن عملية تصنيف المشهورات، وقلنا بأنه في ذهن الإنسان هذا المجادل يستحضر المشهورات والقضايا المشهورية، كل المشهورات أولا يستخلص المشهورات من غيرها، ثم المشهورات يصنفها إلى مشهورات حقيقية ومشهورات غير حقيقية مشبيهة بالمشهورات، ثم المشهورات الحقيقية التي هي يرتبط بها عمل المجادل، المشهورات الحقيقية مشهورات مقسمة يعني كل قسم بوحده، بعضها مثلا تتعلق بالمشهورات الخاصة بالعلم الفلاني، بعضها مشهورات عامة مطلقة، بعضها مشهورات مقيدة لفئة معينة، بعضها مشهورات تخص الفرد المجادل قصد الطرف الآخر. قلنا هذا التقسيم، هذه أداة تفيده طبعا كل هذه الأمور التي ذكرناها تفيده في مسألة الجدل، وتساعده في عملية الاستحضار. أقول أنه من الأمور المهمة أو من الأغراض المهمة التي ركزنا عليها بالنسبة للجدل أن المجادل وظيفة أن يفهم الطرف الخصم يكتب تأييد الجمهور، يكتب تأييد الجمهور. المجادل إذا يتباعد ويجادل في الطرف الآخر ويحصل عند تأني في الجدل محروضة، إذا المجادلة محتدمة وهذا المجادل لما أن يوجه له سؤال أو نقاش معين الطرف الآخر أو يجيبه أو يدفع السؤال الذي طرحه ويبدأ يتأنى ويتذكر ويحاول استرجاع لمعلوماته، هذا خطأ. المجادلة يعد خطأ وغير صحيح، بل تكون نفس الضعف يتغلب عليها الطرف الخصم والجمهور يكتب التأييد أو يكتب التأييد للآخر، بخلاف البرهان. البرهان تعتبر ميزة من المواعظ، يعني المفروض أنه في البرهان إذا أردنا أن نتكلم أن نطلب منا شيء إقامة برهان نتأمل نتريث، يعني يتأمل شوي يسكت قليل يفكر ثم يعطي المقدمات حتى يصل. البرهان هكذا، وهذه ميزة يتميز بها البرهان. أما الجدل لأنه يقصف الغلفة بمجرد أن يتأمل ويتريث ويبدأ يفكر تبقى المسألة مسألة فاشلة، يعني عز فاشل، يعني لو غايته لم تتحقق، والجمهور ما يأيد هذا الطرف وإنما يكتب تأييد الطرف الآخر. فعليه أن المجادل في أثناء المجادلة لا يتريث لا ينتظر، ولذلك تبقى المعلومات جاهزة عنده حتى لا يتريث فلا ينتظر فلا يتأنى، معلومات كلها جاهزة عنده، فلا نحصل عنها إن شاء الله بالمواضع. هذه المعلومات كلها في ذهنه حاضرة وبواسطتها كلما أشتعل عليه دفع سؤال أو كذا يرد عليه بما عنده بالمعلومات. ثم أنه هذه الملكة التي تحدثنا عنها وهي ملكة الجدل، هي عبارة عن ملكة الاستحضار للمشهورات الموجودة في جميع عند الحاجة، والمفروض منا أن كل المشهورات تكون حاضرة. لا، قد تتبعض هذه المشهورات، يعني يكفي في المجادل أن تكون حاضرة في ذهنه المشهورات التي يريد أن يجادل فيها. هذه مجادلة دينية، عندنا المشهورات متعلقة بالدين، هنا عن كل المشهورات كل القضايا المشهورية لكل العلوم تكون حاضرة في ذهنه وفي عيناه. لا، حضرت في ذهنه فبها هو نعرف بقية، المهم أن المجادلة خصوصا المجادلة المعينة هي التي تحضر في ذهنه. ولذلك قالوا يكفي التبعيض استحضار المشورات عند الحاجة. طبعا مشورات لكل جهة خاصة، نقول السياسة ومشورات السياسة حاضرة، ضروري مثلا قضايا عقائدية مشورات عقائدية حاضرة، وهكذا دواليك. يعني يكفي أن تكون المشورات التي يريدها في خصوص علم معين أو جهة معينة تكون حاضرة لدي. هذه الأداة الأولى. أما الأداة الثانية وهي القدرة والقوة على التمييز بين معاني الألفاظ، بين معاني الألفاظ المشتركة، بين معاني الألفاظ المقولة، بين معاني الألفاظ المشككة، بين معاني الألفاظ المتواطئة، بين معاني الألفاظ المتباينة، بين معاني الألفاظ المترادفة التي مرت معكم من ذكر في الجزء الأول. هذه تحتاج إلى قدرة وقوة للتمييز، لأنه كلما كانت عند المجادل قوة على التفصيل بين هذه الألفاظ، كلما استطاع أن يرفع ما يطرأ من غموض واشتباه في هذه الألفاظ. في المجادلة لما أنا أجادل وأنت تجادلني، أنا أطرح ألفاظ معينة، هذه الألفاظ لما أن تكون غامضة، لما أن تكون مشوشة، مثلا أنت كنت ناقش جهة وأنا ناقش جهة، لعدم الفصل بينهم، افترض انه رب مشترك، ليش معنى ان جادل وياك حتى لا تتغلب عليه؟ اقول له انا اقصد من هذا اللفظ هذا المعنى، وانت تقصد من ذاك اللفظ ذلك المعنى. او بالالفاظ المتقارنه او الالفاظ المتباينه، لكن عندما تكون عندك القدره تستطيع ان تفصل بين الالفاظ المشتركه، تستطيع ان تبين بين الالفاظ المترادفه، الالفاظ المتباينه وغيرها. طبعا مع انك تفصل بينها وتوجد مثلا جهاز الاشتراك او التباين بينها، تلحظ وجه الاشتراك بين هذه الامور، او وجه التشكيك، او وجه الترادف، او وجه التباين بين هذه الالفاظ. طبعا هناك عندهم المهم في هذه المجادله وفي هذه الاداه ان تكون عندك القدره والقوه على التمييز بين معاني الالفاظ المتخالفه التي تتم ذكرها، متباينه، مترادفه، مشككه، متواطئه، منقوله، مرتجله، مشتركة، أي معنى. لأن في أثناء المجادلة أحتاج إلى هذا الأمر. جادل الطرف الآخر يطرح عليك ألفاظ غائمة، ألفاظ مشوشة، ألفاظ مشتركة، إذا ما عندك قدرة الفصل لا تستطيع أن تواصل معه هذه المجادلة. ثم أنهم وضعوا صناعات أو أصول وقواعد من أجل التمييز. يعني مثلا ما هي القاعدة لمعرفة أن هذا اللفظ مشترك أو غير مشترك؟ ما هي القاعدة لمعرفة أن هذا اللفظ متواضع أو غير متواضع؟ ما وهكذا وضعوا قواعد متعددة وأصول في كتب الخاصة للتمييز بين الألفاظ وبين معانيها. ويذكر هنا مثالين على ذلك يتناسب ويا المقام، باعتبار أنه لا داعي لذكر كل هذه الأصول، قواعد باعتبار أنه ذكر مثلها. افترض انه لو اشتبه عليك لفظ بان هذا اللفظ مشترك لفظي او مشترك معنوي. فلك اللفظي يعني معانيه متعدده ولفظه واحد مثل لفظه عين. عين تطلق على الباصر، تطلق على النابع، تطلق على الجاسوس، تطلق على عين الذهب، وهكذا دواليك. واللفظ اللي يكون له مره يكون مشترك لفظي، ومرة يكون المشترك مشترك معنوي. مشترك معنوي شنو؟ هي المترادفات، مشتركات معنوية معناها واحد لكن ألفاظها متعددة، مثل غرة، قطة، أو مثل أسد، حزاب، حميدة، وهكذا كلها يقال لها تدل على الحيوان المختلف. فإذا تعدد اللفظ وابتعد المعنى يسمونه لفظ الفاظ مترادفة ومشترك معنى. إذا تعدد المعنى واللفظ واحد يسمونه مشترك، مشترك اللفظ يسمونه الفاظ مشترك. ليه؟ إذا ورد علينا لفظ واشتبهنا في أمره، هل أن هذا اللفظ مشترك معنوي أو مشترك لفظي. فحتى نعرف هذا الأمر نقدر نرفع الاستنباط الرجوع إلى هذه القاعدة. نرجع إلى اللفظ بحسب اختلافه بحسب اختلافه بحسب الاعتبارات. يعني نقول هكذا أن هذه اللفظات ماذا تعني ثم نبحث عن المقابل. يعني الطريق لمعرفة الاشتراك المعنوي عن طريق المقابل. قوة مثلا تقول لفظة قوة، لفظة قوة لا معنيان قابلة البين. قوة تارة بمعنى أنه القدرة، قوة الله أو قوة فلان على حمل الحي يعني قدرته. فيقول المقابل القدرة هو ماذا؟ مقابل القدرة ضعف، مقابل القدرة ضعف. وقد تكون القوة بمعنى القابلية، وهذا فلان متزوج بالقوة يعني له قابلية الزواج، يعني هو متزوج لكن عنده قابلية الزواج، يمكن أن يتزوج. في مقابل القوة هذه بالفعل فعلية، الفعلية والقدرة عند تعدد المعنى الذي يقابله ألفاظ أخرى مع أخرى. فهمنا أن لفظ القوة من الألفاظ المشتركة، يعني مشتركة اشتراك لفظي وليس اشتراك معنوي، لأن المعنى تعدد. كيف عرفنا أن المعنى تعدد؟ بتعدد المقابل، بتعدد المقابل. فهذه طريقة لاكتشاف الاشتباه في أن هذا اللفظ اشتراك واشتراك معنوي أو اشتراك لفظي. يذكر أيضا طريقة ثانية، وهي لو أنه عندنا لفظ واشتبه علينا هل أن هذا اللفظ اشتراك واشتراك معنوي أو اشتراك لفظي. الطريقة المسألة الطريقة الثانية عن طريق الإجابة المقابل، المعنى المقابل إلى هنا. الطريقة عن طريق تعدد الجمع. فإذا تعدد جمع هذه اللفظة عرفنا أن المعاني متعددة، فالاشتراك راح يكون لفظي، الاشتراك راح يكون لفظي. زين، وإذا لم يتعدد الجمع اشتراك ما هو بعد لفظي بعد ما اشتراك معنوي راح يكون. فمثلا لفظ أمر، أمر لما نجمعها تجمع على ماذا؟ أمر تجمع على أمور وتجمع على أوامر. نقول أمر أوامر ونقول أمر أمور، فلها جمع. إذا كان للنفس جمعين يعتبر أمر أوامر أمر أمور. إذا كان له جمعان زين، فيقال بهذا اللفظ مشترك لفظي. فأمر بمعنى مرة إذا جمعت على أمور بمعنى شيء تكون أشياء لمقالة أمور، وأمر بمعنى أوامر يعني اللي هي الطلب، الطلب أمرك بأن تأتي بشيء ما يعصب منك. فإذا صدرت منه مجموعة أوامر ما يقول صدرت أمور، فالأمور يعني أشياء، وإنما يقولون صدرت أوامر مجموعة من الطلبات. هذا النوع أو هذه الطريقة تميز وتفصل في حالة الاشتباه في اللفظ بأن هذا اللفظ مشترك لفظي أو مشترك معنى. واضح يا أستاذ؟ واضح. أما فائدة هذه الأداة وهي عملية الفصل والتمييز بين الألفاظ الغامضة المشوشة، فائدة واضحة، لأن اللفظ ما لم يتحقق معناه وما لم يفصل ويبين هل هو لفظ مشترك أو مشترك لفظي أو مشترك معنوي، وهل هو منقول أو متجل، وهل هو مترادف أو متباين، هل هو متواطئ أو مشكك، يحصل نزاع بين المتحدثين. يعني أكثر الأمور المتجادلة نتيجة عدم الوضوح والفصل والتبيين في الألفاظ. فكل واحد يأخذ جهة معينة من اللفظ ويتمسك بها. هذا اللفظ كل نوع عدة جهات، إذا كان اللفظ مشترك فهذا يأخذ جهة من اللفظ وذاك يأخذ جهة من اللفظ، وكل يتمسك بجهة معينة يمحو نحو معينة. كل واحد يتصور أن المقصود عنده وأن الصواب إلى جانبه. لكن لما عندنا قدرة على الفصل والتمييز ونوضح اللفظ من أي أقسام اللفظ يتبين الأمر، بالتالي لا يحصل النزاع بينهما. وكما يقول يمكن التنفيذ بذلك بمسألة جواز رؤية الله سبحانه وتعالى، مسألة عقيدية، مسألة موضع خلاف. بعض المسلمين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يجوز رؤيته، بعض المسلمين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يستحيل رؤيته. الرؤية من الألفاظ المشتركة، يعني كما أن الرؤية يقال للرؤية البصرية كذلك يقال للرؤية القلبية وهذا الرؤية. فالذين فلما أن ينفصل الأمر فنقول الذين يقولون باستحالة رؤية الله يعني بالرؤية البصرية، والذين يقولون بجواز رؤية الله فيقولون بالرؤية القلبية وليس بالرؤية البصرية. مثل احنا في روايات وعندنا نعرف مذهب التشيع عندنا هذه القاعدة العقيدة بأن الله سبحانه وتعالى رؤيته جسمه ولا يمكن رؤيته بالباطرات ولا يرى الله سبحانه وتعالى بالباطرات. كان مثلا في بعض الروايات او بعض الايات او بعض الامور نجد انه كانما الالفاظ تشير الى ان الله سبحانه وتعالى يرى. فحتى نسمع بين هذا الكلام وهذا الكلام حتى لا يحصل النزاع، مثلا واحد يتمسك في ظواهر الالفاظ او كذا ويقول بان الله سبحانه وتعالى يرى والدليل الروايات، اهل البيت هم بانفسهم قالوا بان الله سبحانه وتعالى هذا الدليل، وكيف تقول بان الله سبحانه وتعالى لا يرى. هذا النزاع هذه المجادله اذا تبين واتضحت هذه الأداة عندهم وهي أداة التفريق والتمييز بين معاني الألفاظ، اللفظ الرؤية فيما يقول استحالة الرؤية عنده استحالة الرؤية البصرية، ولفظ الرؤية فيما يقول بجواز الرؤية يقصد الرؤية القلبية. بهذا ينحل النزاع وينحل الإشكال بينهم. وما هذا؟ وعلى هذا الأساس الأداة الثانية مهمة جدا في الجدال والمجادلة، يعني المجادلة يحتاج إلى هذه الأداة. الأداة الثالثة وهي القدرة والقوة على التمييز بين المتشابهات، سواء كان التمييز بالفصول أو بغيرها. التمييز بين المتشابهات، المتشابهات على تمييز الأفراد أو الأنواع اللي تدخل تحت جنس واحد. هذه يحتاج إلى أن شيء يميز مثلا الماء الذاتي أو ماء عربي مثل عرفات أو عرب عام. المهم أن هناك مائز يعني قدرة وقوة عند المجادل حتى يستطيع أن يميز بين المتشابهين بين المتقاربين جهة. وكلما استطاع أن يوجد وجوه الاختلاف وجوه السلوك بين الشيئين كلما استطاع أن يسيطر على سير المجادلة، لأن المجادل عندما يجادل صاحبه تضرب له قضية معينة أو لفظ معين أو قضية مشهورية معينة فيقول له هذا مثل ذلك شبهية فيعد الحكم سوى قياس تمثيلي، فيقول هذا مثل ذلك فيعد الحكم من ذلك إلى هذا. هذا إذا ما كان عنده قدرة التمييز أن هذا ليس مثل ذلك وإنما يوجد اختلاف بينهم يوجد تفريق ويحاول أن يبحث عن المائز الذي يميز هذا عن ذلك، سواء كان هذا المائز مائز ذاتي أو كان هذا المائز مائز عربي. المهم أنه يفرق بين الأمرين حتى يستطيع أن يبعد هذا الحكم عن هذا، وبالتالي لا يمتلك زمام المجادلة الطرف الآخر وإنما يحولها إلى يده. وقلنا تظهر فائدة هذه الأداة بلا إشكال في أثناء المجادلة اللي يحاول يضبط فيها الخصم بين شيئين متشابهين. فكل ما كان هذا المجادل الطرف الآخر استطاع أن يفرق بينهما كلما كان ماذا وصل إلى الفضل. لذلك يستحضرون دائما يقولون لما المجادل مثلا صد الحكم من شيء إلى شيء فقل هذا مثل ذلك من شيء وذلك مثله الحكم هذا ايضا يثبت الحجة. لا التنبيه لكن لا التنبيه لو ذكرونه في مثال الخمر مثلا والنبي ما عندنا دليل نصار في هذا الامر. فهو يقول مثلا النبي كالخمر والخمر ثبت له حكم الخمر كذلك النبي يثبت له الخمر. المجادل يقول لنا النبي يختلف عن الخمر النبي لا يذكر مثلا الجنائز مثلا النبي لا يذكر ليس فيها في الفلانية عايز في الدولات بل هو الصحي فين حوض الله وهذا قياس يعبر عنه هذا قياس مع الفارس يعني كتا شيئا على شيء ويوجد فارس بينهم من اللي يطلع الفارس جادل يكون يبحث عن طريقة التي يتخذ الفارس والمائز بين المتشابهين سواء كان المائز السنة مائز ذاتي أو كان المائز مائز عربي. مثل هذه المسألة مرت معانا من قبل في بحث المشهورات يتذكرون في أول الكتاب في القضايا المشهورة مر علينا على الباب في صفحة في صفحة 330 زين في صفحة 330 عندي في المشهورات في أول جزء الثاني زين صفحة 330 في بحث عن حس التحذير والتخميح العقليين عند الأشاعرة هناك قلنا كلام بأن الأشاعرة كانوا يقولون ردا على المعتزلة والإمامية المعتزلة والإمامية يقولون بأن الحسن والقبح ماذا عقلي الأشاعرة قالوا لهم الحسن والقبح ليس بعقلي لو كان الحسن والقبح عقلي لكان كل قضايا العقلية كالكل أعظم من الجزء الكل أعظم من الجزء لا أحد يختلف فيه لا يوجد فيه تفاوت بين العقلاء زين فكذلك بما أننا ثبتنا الحكم العقل حكم هناك بأن الكل أعظم من الجزء من القضايا الضرورية والحسن والقبح كذلك من القضايا تقول يقرها العقل فهي من القضايا الضرورية فيجب أن نثبت الحكم هذا لهذا بينما يعني نختلف على الحكم والقبح ليس بعقلين رجي يعني قالوا هكذا من باب النقض عليهم قاسوا القضايا الأولية العقلية على القضايا الأخرى مثل قضية الحكم والقبح عقلي الجواب عليهم ماذا كان؟ كان الجواب عليهم بأنه هذا قياس مع الفارق قياس مع الفارق فإن الفارق بين بين العقل المستعمل في القضية الأولى الكل أعظم من الجزء وبين العقل المستعمل في القضية الثانية وهو أن الحسن والقبح ماذا عقليان فإن العقل الأول عبارة عن العقل نظري والثاني عبارة عن العقل العملي والحكم في كل منهما مختلف فعلى هذا الأساس يعني عن طريق استعمال الأداة الثالثة وهي القوة والقدرة على التمييز بين ماذا قلنا بين المتشابهات سواء كان الماء الذاتي أو كان الماء العربي يوضح لنا هذا الأمر حتى يستطيع هذا المجادل يتبين من الوضع على أساس يقول بأنه قياس هذا ونسبة هذا إلى ذاك قياس مع الفارق قياس مع الفارق وضع هذا هذه الأداة الثانية الأداة الرابعة والأخيرة وهي عكس تلك الأداة هناك في الأداة الثالثة المجادل يلحظ المتشابهات فش يسوي؟ يكون عنده قدرة وقوة على استخراج الفروق المواعظ الخصوصيات التي تمتاز فيها المشابه عن المشابه زين اللي عبر من المواد الذاتية والمواد العربية. فهنا يكون العقل هذه الأشياء متمايزة مفترقة. زين وهنا قلنا قاعدة لأن المجالس يأتي بأشياء متشابهة فالطرف الآخر شو يسوي؟ يأتي بالفوارق بين هذه المتابعات حتى ما يقدر يتمسك مثل هذا الكلام. فهني لا العكس عندنا أشياء مختلفة متفرقة لها خصوصياتها لها مواصفاتها هذه عن تلك. فشي يسوي هذا المجالس؟ تكون عنده قوة وقدرة مو على التمييز بين المتشابهات على بيان التشابه وجد الاشتراك في هذا. عكس الاول يلحظ جهات الاختلاف والاشتراك بين المتشابهات، في الثاني يلحظ جهات الاشتراك والتشابه بين المفترقات بين المتباينات بين المختلفات. سواء كان هذا التشابه تشابه في الاعراض او كان تشابه في الذاتيات. التشابه تارة يكون وجه التشابه بين الاطراف تارة يكون نسبة وهو يكون نسبة عارضة. وجه التشابه يجوز ان يكون وجه التشابه بين اطراف الحظية نسبة عارضة. الحدود بالنسبة الحدود يعني الاطراف القضية الحدود بالنسبة اما ان تكون متصلة الحدود واما ان تكون منقطعة. اولا يجوز ان تكون وجه تكون جهة التشابه نسبة جهة التشابه النسبة بين الاطراف نسبة عارضة قد تكون نسبة غير عارضة وقد تكون نسبة عارضة. اذا كانت وجهة التشابه جهة التشابه والاشتراك بين الحدين هي نسبة عارضة لا تخلو. اما ان تكون هذه النسبة يعني الحدود في هذه النسبة اما ان تكون متصلة واما ان تكون منفصلة. الان في جهة الاتصال نتصور بان الحدود حدود النسبة متصلة حدود القضية متصلة. ايضا اذا كانت متصلة تكون على ثلاثة اطراف يعني المتصلة. اما المتصلة كما لو كان الشيء اما ان يكون الشيء الواحد منسوبة زين او ثاني او منسوبا اليه في الطرفين اما يكون هو منسوبا في الطرفين او يكون منسوبا اليه في الطرفين بين ان يكون الشيء منسوب اليه ومنسوب مرة انا منسوب اليه انا منسوب ومرة لا انت منسوب اليه تجينا تفرق بين المنسوب والمنسوب اليه. مرة يكون الشيء منسوب في كلا الطرفين شيء واحد منسوب في كلا الطرفين رحمة الله. ومرة يكون لا منسوبا إليه في الطرفين وتارة يكون لا في أحد الطرفين منسوب وفي أحد الطرفين عن الطرف الآخر يكون منسوب إليه. فتكون عندنا ثلاثة أقسام إذا كانت الحدود بالنسبة متصلة. مثال الأول مثال الذي يقولون لو نسبة الإمكان إلى الوجود كنسبته إلى العدم فهني الطرف أو النسبة بالنسبة إلى الطرفين منسوب وليس منسوبا إليه منسوب. فمثلا الوجود وعندنا الوجود والإمكان والعدم نسبة الإمكان إلى ما؟ إلى الوجود فذاك منسوب إلى الوجود. أما الوجود شنو؟ منسوب وليس منسوبا إليه ذاك منسوب إليه منسوب هو منسوب من ترفع رحيه منسوب إلى الوجود الإمكان ومنسوب كذلك للعدم فهو منسوبا في كلا الطرفين.
هذا الأول أن يكون منسوبا في كلا الطرفين.
كما مثلنا نسبة الإمكان إلى الوجود، نسبة الإمكان إلى الوجود كنسبة الإمكان إلى العدم، نسبة الإمكان إلى الوجود كنسبة الإمكان للعدم. الوجود والعدم تصور مباشرة، الوجود مثلا والعدم، الإمكان نسبته إلى الوجود واحد، نسبته إلى العدم واحدة، فهو منسوب وليس منسوبا إليه. الاتصال بين الوجود والعدم، الحدين بينهم اتصال، والنسبة اللي هو شيء واحد منسوبا فقط إلى الطرف وليس منسوبا إليه. المثال الثاني أن يكون نار، هذه النسبة منسوبا إليه في كلا الطرفين، مو منسوب، منسوبا إليه. نسبة البصر إلى، نفنا في المثال نسبة الإمكان إلى الوجود، نسبة الإمكان إلى العدم. الآن تصور نسبة، تصوروا أنه عندنا البصر وعندنا السمع، نسبة البصر إلى النفس كنسبة السمع إلى النفس. شوف عكس ذاك الرجل، هناك منسوب نسبة الإمكان إلى الاثنين، هنا نسبة السمع والسمع والبصر، هؤلاء الاثنين إلى النفس. فرق بين الله، لا منسوبه منسوب إليه، يعني النسبة هنا منسوب إليه. المثال الثالث أن يكون في طرف منسوب وفي طرف منسوب إليه، نسبة النقطة إلى الخط كنسبة الخط إلى في الأول منسوب إليه، في الثاني منسوب. هذا إذا كانت الحدود متصلة، أما إذا كانت الحدود منفصلة فيقول هكذا، إذا كانت الحدود منفصلة ولم يشترك الطرفان في شيء واحد راح يكون بهذه الصورة، كما هو المثال الذي يذكره، نسبة الأربعة إلى الاثنين كنسبة الثلاثة إلى الستة. الاتصال بينهم الحدود اللي هو الثلاثة والستة، الأربعة والثمانية، لا يوجد بين الطرفين اتصال، وهنا النسبة راح تكون بهذه الصورة، نسبة منفصلة يا رب العالمين. شنو فائدة هذه الأذان؟ تكلمنا عن هذه الأذان التي هي عبارة عن القدرة والقوة على إيجاد جهة الشبه والإشتراك بين المتمايزين والمفترقين. القوة أنه أو الفائدة من وراء ذلك أنها تساعدنا على ماذا؟ اقتراب التعريفات. الحدود مو الحدود عبارة عن نجاد الأوارث، لو هذه الاشتراك وهذه الافتراق كما يقولون، إضافة إلى أنها حصل لنا الأجناس وأشباه الأجناس المتكمل لنا التعريف والحدود، بالإضافة إلى ما تقدم بأن صاحب الأداة التالي إذا خصمه أراد أن يوجد له الخروج، مثلا نقول له ما قلت هذا فرق بين هذا وذا والفارق كذا، فأنت تبحث عن جنو حتى لأن إذا ما استطع أن توجد جهة الاشتراك هو جهة المسالة بينهما، فيأخذ طرف المجادلة الخاصم ويأخذ مسيرته ويأخذ إلى جهته، بينما إذا استطعت أن توجد وجه الشباب حاولت أن تنقض على الخصم يريد فرحه. هذا تمام الكلام في الأدوات الأربع التي تقدم الكلام عنها، وهي أدوات يحتاجها المجارب، الإضافة طبعا إلى جنو الميران والممارسة، يعني هم الأدوات الأربع تكون عنده، هم الميران والممارسة تكون عنده قدر الثاني على عنده. المبحث الثاني المواضع، أولا معنى الموضع، الموضع هذا أولا موقعه في هذه الساعة مهم جدا، بل يعتبر أمر رئيسي في صناعة الجدال. أولا بيان هذا الموضع، الموضع في اصطلاحهم عبارة، ذكرت إذا تذكرت من درس سابق عبارة عن الأصل أو القاعدة الكلية التي تتفرع من القضايا المشروعة. إحنا في صناعة الجدل، في القياس الجدلي، نكون قياسنا من قضايا مشهورة، مجموعة من القضايا المشهورة. هذه القضايا المشهورات كثيرة جدا، يعني مصادر المشهورات كثيرة جدا، لا نستطيع أن نستحضرها كلها. زين، فعندنا قاعدة كلية نستطيع أن نعبر عنها، أصل كلي. زين، هذا الأصل أو القاعدة الكلية هي الذي تتفرع عنها القضايا المشهورة. الموضوع تارة يكون من القضايا المشهورة وتارة ما يكون من القضايا المشهورة. بطبيعة الحال إذا كان الموضع من القضايا المشهورة صلح أن يقع موضعا وأن يقع مقدمة في القياس الجدلي، ولكن في أكثر الأوقات الموضع لا يكون من القضايا المشهورة. وإذا كان الموضع ليس من القضايا المشهورة شنو يكون؟ بلا من القضايا المشهورة لا يصلح أن يكون مقدمة في القياس الجدلي، بل لابد حتى يكون مقدمة في القياس الجدلي ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يكون مشهورا. وجينا قبله عموم الكلام هو أن الموضع مطلوب به الأصل الكلي أو القاعدة الكلية التي تتفرع منها، الذي تتفرع منها القضايا المشهورة والشعر منها، يعني مثابتها مثابة الجزء بالإضافة إلى ذلك الكلي. القضية المشهورة مثابتها مثابة الجزء بالإضافة إلى ذلك الكلي وهي التي تتفرع منها. وكما سنذكر بأنه حاجة الإنسان إلى الموضع، ولأنه في أثناء المجادلة لا يستطيع كل القضايا المشهورة بدون حاضرة في ذهنه، ما لا يسمع هكذا يفعل، يأتي بالموضع. الموضع موجود في ذهنه، يعني بعبارة أخرى إذا صح التعبير من باب التقرير مثابة مثابة القالب. صورتم في مصنع، مصنع مثل لكل مصداق يسوي له قالب، صرتوا يريدون يسوون سكينة، يسوون سكينة أو يسوون كأس معين، يسوون إناء معين، هذا من يصير يجون كل إناء يريدون يسوونه يريدون يصنعون مليون إناء، يروح يسوون لهم مليون قالب، وإنما شو يسوون؟ قالب واحد على هذا القالب يطلعون مليون. هذا الأصل الكلي أو هذا الموضوع مثابته مثابة قالب في الذهن. تخلي جاهز عندك وقت الاحتياج تطلع عليه، تطلع عليه فوتوكوبي وتطلع قضايا مشهوره كثيره تحتاجها في صناعه الجدل، لان في اثناء الجدل كما تقدم قلنا غرض المجادل لا يتحقق بالتعني والتريث والمهله، يعني ينصبر ومتى يقفل عند الكلام ومتى يركز لا يستطيع ذلك. لما قلنا ان اريد نقطه سلبيه ويعتبر فاشل المجادل بهذا الاسلوب، لا بد له من التصريح بالاجابه تزيد المجادلة. طب حتى يستخدم السرعة يحتاج إلى الموضع، المواضع موجودة في ذهنه جاهزة وهو يستمتع عليها فتكتبه قضايا مشهورة يمارس فيها سياسته الفكرة. كأمثلة على ذلك ينشر قوله إذا كان أحد الضدين موجودا في موضوع كان ضده الآخر موجودا في ضد ذلك الموضوع، هذا يعتبر موضع أصل كلي قاعدة كلية. قال على أساس نستنسخ قضايا الصورة نستعملها في القياس الجدلي، كما هو تشعر منا عدة قضايا كما يقول إذا كان الإحسان للأصدقاء حسنا فالإساءة إلى الأعداء حسنة أيضا. من وين هذه القضية المتفرعة المتشعبة؟ استفدنا هذه القضية من تلك من ذلك الحكم الكلي ومن ذلك اللي عبر عنه في مصطلح صناعة الجدل به الموضع، عبر عنه في الموضوع. وكذلك نستفيد منه هذه القضية إذا كانت معاشرة الجهال مذمومة ومقاطعة العلماء مذمومة، وإذا جاء الحق ذهب الباطل، إذا كثرت الأغنياء قلت الفقراء، وهكذا دوالي. استفدنا كل هذه المجموعة المستعد يسوي لك قاطرة من القضايا المشهورة المتشعبة المتفرعة عن طريق القضية موضع كما قلنا هي الأصل الكلي أو القاعدة الكلية التي تتحرك من هذه القضايا والشعائر.
واضح يا أستاذ؟
مثال ثاني آخر يذكر أيضا للموضع، قولهم إذا كان شيء موجودا في وقت أو موضع أو حال أو موضوع فإنه موجود مطلقا.
يعني شيء إذا وجد
وجد مطلقا لأنه هذا ضمن الوجود المطلق. ماشي كيف؟ فلما تقول لي أو إنك مثلا تقول لحظة لحظة يمر هذا شيء واحد ومر على الناس لحظة لحظة فنقول هذا الشيء موجود ولا ما موجود؟ أقول متى ما نحس إن الوجود لحظة حقق الوجود مطلقا لأن هذه اللحظة ضمن دائرة الوجود المطلق.
هذا معناه كل شيء أو إذا كان شيء موجودا في وقت أو موضع أو حال أو موضوع فإنه موجود مطلقا.
هذا هو الموضع. عن طريق هذا الموضع تتفرع وتتشعب مجموعة من القضايا. كل شيء بحسب عرض ممكن أو نافع أو جميل أو مطلقا ممكن أو نافع أو جميل. هذه أيضا قاعدة تمام. شعبنا عند الأحكام مشهورة مثل إذا كذب الرجل مرة فهو كاذب مطلقا، طبعا لأن دائرة الكذب المطلق تخرج عن كذب
الأمر. إذا كذب الرجل مرة واحدة فهو كاذب مطلق.
أو إذا كان السياسي يذيع السر في بيته فهو مذيع للسر مطلقا،
هو مذيع للسر مطلقا قطعا،
لأن إذاعة السر مطلقا دائما واسعة من ضمنها إذاعة السر إلى زوجته هذه قضايا متشعبة ومتفرعة. إذا ملك الإنسان العقارة فهو مالك مطلقا، إذا أمكن الطالب أن ينتهي في مرحلة البقية والاجتهاد فالاجتهاد يمكن له مطلقا، إذا طار الإنسان إلى السماء مرة واحدة فهو طائر مطلقا. إذا تدبر هنا قضايا كثيرة عند الموضع وعلى أساس الموضع نتبرع هذه القضايا ونتشعر حتى قدها يجب أن يوزع أكثر واحدة يسي أن يسي يتحقق ضمن الوجود شيء لأن الوجود يفترض أنه إنسان فرضا إنسان يقي أنه خالق ولو مرة واحدة يسي أن يخلق مرة لأنه قال له خالق مطلقا لأنه دائرة الخالق مطلق واسعة كضمن أنه خلق واحد. ولذلك الاجتهاد هذا يسي أن الإنسان لو يجتهد في مسألة واحدة مطلقا مجتهد مطلقين قلت بالمسألة مثلا المهم أنه اجتهاد مسألة واحد لا يجب دائرة الاجتهاد مطلقا يجب دائرة الاجتهاد. إذا حسنت مجاملة العدو في حال اللقاء فهي حسنت مطلقا هكذا جوالك. يعني أن هذا الموضع الأصل الكلي القاعدة الكلية يتفرع عنها ويتلعب عنها قضايا كثيرة تفيد الإنسان في أثناء المجادلة لكن أكثر الموضع قلنا كما تقدم بأن الموضع إذا كان من القضايا المشهورة هو بنفسه يصلح عليها مقدمة من مقدمات القيام وبالتالي راح يكون هكذا من جهة موضع ومن جهة مقدمة للقيام. لكن أكثر المواضع من الأصول الكلية أكثرها لا تكون من المشهورات وإنما الشرع عادة تكون من مقدمات القضايا التي تتفرع من هذا الأصل الكلي ومن هذه القاعدة الكلية. أما لماذا نفسر في ذلك؟ نفسر في أن المواضع للأصول الكلية لا تكون قضايا مشهورة في الأقدار والقضايا المتفرعة والمتشعبة عنها تكون قضايا ماذا مشهورة. نذكر هنا بعض الأسباب ويذكر سببين الظاهر ثلاثة سببين احنا نذكر هذا ثم نصوره نذكره. السبب الأول التصور العام احنا نقول بأنه الموضع هو عبارة عن أصل كل شيء عام و القضايا المتفرعة عنها والمتشعبة عنها لما تعرف الجزئيات المطابيق العامة الناس عوام الناس تصورها للعام أبعد من تصورها للجزء المصداق. تصور المصداق أسرع
زين، يعني بعبارة أخرى أن العام يكون بعيد عن تطور العامة، العام بعيد يكون عن تطور العامة من تطور الخاص، الخاص لأنه مشهور أو لأنه خاص يكتسب الشهرة بسرعة في عقل الناس فتتطوره الناس، بخلاف العام، العام لا يكتسب الشهرة فتكون شهرته أقل، لأن صعوبة تطور العام في ذهنية العوام تجعلهم لما تطور تطبيق تطور عالم إذا تطور فأول يتطورون، وإذا العام ما يتطورون بسرعة فليحصل عليهم تطبيق بيع ناس لهم الشهرة بس. بينما القضايا المتفرعة الجزئيات المصاريف يتطورونها بسرعة فيصدقون بها وتحصل عن طريقها الشهرة. فالسر في كون أن القضايا المواضع والقضايا الأصول العامة لا تكتسب الشهرة بسرعة، ليه؟ لأن عقلية الناس عوام الناس تطورها للعام أبعد من تطورها للخاص، لأن تطور الخاص أسرع. هذا أولا. ثانيا أن العام دائما يكون في معرض الناقض، يعني العوام لما يشوفون العام بسرعة ينقضونه، بينما الخاص لا يتعرض للناقض، ليس قابلا للنقض في ذهنية الناس في ذهنية عوام الناس. تجين على هذا الأساس العوام الناس يكذبون القضية العامة بسرعة، لكن المصاريخ لا يكذبونها بسرعة. فعلى هذا الأساس القضايا العامة التي هي مواضع وأصول كلية لا تكتسب الشهرة لأنها قابلة للنقض وقابلة للتكذيب، بينما القضايا الجزئية والمصاريخ قابلة للنقض وقابلة للتكذيب، فبالتالي تكتسب الشهرة عند العوام. هذا هو هذا تمام الكلام يأتي عليه الحمد لله.